الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في زاد المعاد العلام ابن القيم رحمة الله عليه في بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وفي غير ذلك من أمور هديه عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله وكذلك لبس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة. فقد يلبس الشخص ثوبا دنيا ويريد بذلك الشهرة، أن يشتهر بذلك الثوب وأن يوصف بالزهد ويمدح على ذلك، وهذا مذموم. وأما إذا ترك رفيع اللباس تواضعا فهذا مما لا يذم، كما ذكر الشيخ هنا يمدح إذا كان تواضعا والسكانة. وقد جاء في الإمام حديث معاذ بن أنس الجهني الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسها. والحديث من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو مختلف فيه، منهم من مشى حديثه ومنهم من ضعفه. قال: ويمدح إذا كان تواضعا والسكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. فمن لبس الثياب الجميلة البهية إظهارا لنعمة الله عز وجل فإن هذا مما لا يذم. وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الثياب التي أهديت له ولم يمتنع منها، وهكذا لبس بعض الصحابة الثياب النفيسة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهكذا ما ذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه باللبس الثياب الرفيعة النفيسة تعظيما لمجالس العلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا القبيل فإنه لا يذم. ومن ترك الثياب الرفيعة والجميلة بخلا وكتمانا لنعمة الله عز وجل فإن هذا مما يذم، فإن هنالك من الناس من يترك اللباس الرفيع النفيس بخلا، والبخل مذموم، فيترك ذلك بخلا أو كتمانا لنعمة الله عز وجل، لا يريد أن تظهر عليه النعمة حتى لا تكثر عليه المطالب، فيظهر نفسه بمظهر الفقراء والمحتاجين حتى لا تلتفت الأنظار إليه فإن هذا مما يذم. وإذا لبس العبد الثياب النفيسة الرفيعة إظهارا لنعمة الله عز وجل عليه فهذا مما لا يذم. وهكذا إذا فعل ذلك تجملا وإظهارا لنعمة الله عز وجل عليه فإن هذا مما لا يذم. قال رحمه الله: ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. في صحيح مسلم عن المسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. قال رحمه الله: فصل. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فهذا هو الهدي الحسن وهو أتم الهدي، لا يرد موجودا ولو كان من الطعام النفيس، ولا يتكلم مفقودا، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وإنما يأكل ما تيسر له، إن تيسر له الطعام النفيس أكله ولم يمتنع مما أحل الله له، وإن لم يتيسر له الطعام النفيس وتيسر له ما دون ذلك فكان يأكل ما تيسر له، فلا يترك الموجود ولا يتكلف المفقود. قال: فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيترك من غير تحريم، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، أي مخلوطا بالماء، والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القتاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخة بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلحقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الأكلة. فإذا المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع والحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة، يعني ما يكتفي بالخمس الأصابع، يأكل بالخمس ويدفع براحة الكف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث أصابع، والمتكبر كما قال يأكل بأصبع واحدة. موجود في هذه الزمن من يأكل بأصبع واحدة؟ قال والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. نعم قد يحتاج لأنه قد نعم لا يتماسك بالقبض بالأصابع، فما كان يتماسك بالقبض بالأصابع يستعمل الثلاث، وما كان لا يتماسك الأمر في ذلك واسع. نعم الناس من يستعمل والناس من لا يستعمل، لكن نعم إذا استعمل كفه وكان الشيء لا يتماسك قد يحتاج إلى ما هو أكثر من الثلاث الأصابع، وما كان يتماسك به الأصابع فيستعمل الثلاث. قال وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحد الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه، وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة. فثم راح تضع عليه الثلاث الصور، صور الاتكاء، الاتكاء على جنب والتربع والاتكاء على إحدى يديه. والذي عليه أكثر العلماء في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا آكل متكئا أن المراد بذلك الميل على جنب، هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم في تأويل الحديث. الشرب هو الحديث وارد في الأكل، والأصل عدم التوسع إلا بحجة، الأصل عدم المنع أو الكراهة إلا بحجة ظاهرة. قال وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره. وبالنسبة لجلوس النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل ثبت أنه جلس نعم على إليتيه ونصب قدميه، وثبت أنه جثى على ركبتيه، فكل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة جلوسه. قال وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمد في آخره، فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن ولا مستغنى عنه ربنا، أي يا ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، أي غير مقلوب بمعنى غير منقطع، فإكفاء الإناء هو قلبه والمقصود غير منقطع، الشيء إذا أكفي الإناء إذا أكفي بما فيه زال وانقطع ما فيه، فالمعنى غير منقطع، فهو يطلب المزيد من فضله سبحانه وتعالى. ولا مودع وهو من الوداع، أي ليس هو آخر طعامنا، ولا مستغنى عنه، أي لا يكون لنا استغناء منه، فعلى كل يطلب المزيد من فضل الله عز وجل. قول ربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كريم من خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. والحديث الصحيح المسند الشيخ رحمه الله عليه وقد حسنه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند ومن حديث أبي هريرة وجاء في الحاكم عند ابن حبان وعند النسائي في اليوم والليلة قال ربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه أي سهل إدخاله إلى المعدة وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. وقد جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يكن لنا مناديل إلا إذا أكلنا إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. فلم يكن عندهم مناديل لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. وعلى كل قد جاءت الأدلة باستعمال المناديل وحتى النبي عليه الصلاة والسلام على لعق الأصابع قبل أن يمسح يديه بالمنديل فهذا مما يحل استعماله إما غسل اليد بعد لعقها أو مسح اليد بالمنديل. قالوا ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا وغسل اليد للحاجة إن يحتاج إلى غسلها غسل وإن لم يحتاج إلى ذلك فليست من أمور العبادات وإنما هي من أمور الحاجات. فالمراد بذلك تنظيف اليد إن اتسخت نظفها وإن كانت نظيفة فالنظيف لا ينظف. فعلى كل ليس ذلك من أمور العبادة وإنما مرجع ذلك إلى الحاجة. قال وكان أكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما. وجاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أنس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وفي لفظ زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقع. لا يشربن أحدكم قائما فإن نسي فليستقع. وهذا في حق من نسي فكيف بمن تعمد ذلك. والحديث في مسلم وهناك من ينازع في ثبوت الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله عليه لكن كما عرفنا هو في صحيح الإمام مسلم لا يشربن أحدكم وهو قائم فإن نسي فليستقع. وجاء في المسند في غيره من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما فقال قه فقال له قه فقال لما قال أتحب أن يشرب معك الهر قال لا قال لقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. وهذا يدل على أن الشيطان يشارك من يشرب قائما. قال وكان أكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما. ما هو مرة بل شرب مرات قائما. فقيل هذا نسخ لنهيه فمن أهل العلم قال ذلك النهي الوارد في الأحاديث السابقة التي ذكرناها مما نسخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرب قائما. وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين، والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يسقون منها فأخذ الدل وشرب قائما. وهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين، فهذا ونعم قد كان عكرمة يحلب بالله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على بعير يعني حين شرب قائما من ماء زمزم، أنه كان راكبا على بعير ويحلب بالله عز وجل على ذلك. لكن قد جاء في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة من مسجد الكوفة فشرب قائما، شرب فضل وضوئه قائما، ثم قال إن أناسا يكرهون أو يكره أحدهم أن يشرب قائما، وإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما أو صنع كما رأيتموني صنعت. فعلي رضي الله عنه توضأ وشرب فضل وضوئه أي ما بقي من الماء قائما، ثم تحدث وتكلم بأن هناك من يكره أن يشرب قائما، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل ما صنع، أي توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرب فضل وضوئه قائما. وهذا ليس فيه ذكر لعذر من الأعذار، وكان علي يحتج بذلك على من يكره ويمتنع من الشرب قائما. فعلى كل أظهر الأقوال في ذلك أن النهي من قبيل الكراهة لا من قبيل التحريم، نعم هذا وأظهر الأقوال، فتلك الأحاديث التي فيها النهي تحمل على الكراهة لا على التحريم. قال والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع هذه الباب الله أعلم. أما الذي مشى عليه علام القيم رحمه الله عليه هو النهي إلا لعذر، لكن كما عرفنا حديث علي ليس فيه شيء من الأعذار، وكان علي يحتج به على مشروعية الشرب قائما، وينكر على من يكره ذلك. فعلى كل الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يشرب قاعدا، فإن تلك الأحاديث إن لم تدل على التحريم فإن تدل على الكراهة، والذي ينبغي للعبد أن يترك الحرام ويترك أيضا المكروه، لا سيما وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، هل النهي للتحريم أو للكراهة، وهل يجوز الشرب قائما من غير عذر أو هذا أو الشرب أو نعم أو المأذون فيه في حق من كان معذورا. فالسلام للإنسان أن يبتعد عن الشرب قائما، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان يشارك الشارب قائما فيشرب معه، والشيطان هو أخبث مخلوق، وإذا كان الإنسان لا يحب أن يشاركه الهر في شرابه من إناء واحد، الهر يشرب من موضع ويشرب من موضع آخر، فكيف يرضى لنفسه أن يشاركه من هو أخبث من الهر وهو الشيطان. قال وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي والصديق رضي الله عنه، فقدم الأعرابي حين كان عن يمينه، وقد جاء هذا في صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: فصل في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله. قال: صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: هذا لفظ الحديث، ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، فإن مؤدى هذا القول أن الصلاة من جملة أمور الدنيا، حبب إلي من دنياكم ثلاث، فمؤدى هذا أن الصلاة من أمور الدنيا، وهذا كلام فاسد. وإنما الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم فصل وعطف بجملة أخرى: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة ليست من أمور الدنيا. قال: من رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها، عطف جملة على جملة. نعم، وجعلت نعم قرة عيني في الصلاة، فقد تكون نعم استئنافية وعطف جملة على جملة، كل نعم، وكل هذا مما نعم فيه فصل أمر الدنيا على أمر الآخرة، فإن الصلاة من أمور الآخرة، من أمور الدين. قال: وكان النساء والطيب أحب شيئا إليه، وكان النساء والطيب أحب شيئا إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجمع وغيره. وهذا قاله أنس كما في البخاري، فكانوا يتحدثون بذلك أنه أعطي قوة 30 عليه الصلاة والسلام. قال: وأباح الله له من ذلك ما لم يبيح لأحد من أمته، فأباح الله عز وجل له الإكثار من النساء أكثر من 4، وأحل الله عز وجل له الهبة. قال: وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. والحديث فيه نزاع، جاء في السنن من حديث عائشة، وقد أعله الحفاظ بالإرسال، فالصحيح فيه الإرسال، والمرسل من أقسام الضعيف، ومعناه صحيح، فإنه لا لوم على الإنسان في محبة القلب، فإنه لا يستطيع أن يعدل بين نسائه بالمحبة أو في المحبة. قالوا: أما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك، لأنه مما لا يملك. وهل كان القسم واجبا عليه، أو كان له معاشرتهن من غير قسم على قول الفقهاء؟ وقد قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال: فهو أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، وآل إيلاء مؤقتا بشهر، أي حلف ألا يقرب نساءه شهرا. وليس هذا هو الإيلاء الذي الشهر في كتب الفقه، وذكر في القرآن: الذين يؤلون من نسائهم تربص بعض أشهر. فإن هذا أن يحلف الرجل ألا يقرب أهله من غير تقييد ذلك بوقت، أو يحلف أكثر من المقدار الشرعي. أما إذا حلف ألا يقرب أهله شهرا أو أسبوعا، لا يدخل في الإيلاء الذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه، وهو المنصوص في الآية التي تلوناها. قال: ولم يظاهر أبدا، فإن الظهار منكر من القول وزور، وهذا لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا. قال ولم يظاهر أبدا، وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما. وإنما ذكرت هنا تنبيها على قبح خطأه ونسبة إلى ما برأه الله منه. وقد عرفنا أن الظهار منكر من القول وزور، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. قال وكان سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان يعني أنه يرسل إليها، وكان إذا هوي شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من إناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، كان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السبر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة أي إلى بيت الفارسي حين دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام، وكان حسن المرق يطبخ مرقة حسنة كما في صحيح ومسلم. نحن عند قوله وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إلى آخر ما ذكره رحمه الله.